وصلنا إلى قوله وبعد. بعد من الغايات كما يقول، بعد من الغايات، إما لأن الكلمة المضافة غايتها أنها تطلب ماذا؟ تطلب المضاف إليه، يعني لا تتم الكلمة المضافة إلا بالمضاف إليه، فغاية المضاف بطبيعة الحال تكون المضاف إليه. وإذا حذف المضاف إليه، وإذا حذف المضاف إليه كأنه بدون غاية، يعني غايته لم تتم، فيكون المضاف هنا تضمن الغاية، يعني تضمن المضاف إليه المحذوف، يكون تضمن الغاية، ولذلك قالوا بعد من الغاية. والمقال لا، المقصود بالغاية إنها من الغايات بهذا المعنى، أنه الغاية والهدف من وراء ما تريد تذكره بعد. أنت لما تريد تكتب رسالة بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة فلان من فلان كذا، أما بعد فإن كنتم تسألوا عنها فنحن، يعني الغاية والهدف من وراء كتاب الرسالة يأتي بعد كلمة بعد. على هذا الأساس قالوا بعد من الغايات، وبعد هو من الغايات. ولا حالات ثلاث، إننا كده رفناها في النحو في قطر المدى، أربع حالات أربع. هنا هو كأنما أدغم الثالثة في الحالة الأولى، الحالة الثالثة هناك الذي تذكر في الحالة الأولى، كما أنه هكذا عندنا بأن حالات قبل وبعد أربع، إما أن يذكر المضاف فتعرف هذا عادي، وإما أن لا يذكر المضاف ويكون له ثلاث أحوال، إما أن يكون مقطوع عن الإضافة، مقطوع عن الإضافة هذا يعرض لنوع كالإحسن، أو يكون منوي ثبوت لفظ، منوي ثبوت لفظ، وهذا كلمة يسميه يعرض أيضا، يعرض لكن لا ينون بهية الإضافة، وإما أن ينوى ثبوت المعنى وهذا يبنى على الضم. هذه الحالات الأربع اللي ذكرت هنا، هو ذاكر الحالة الثالثة وهو ماذا؟ أنه ينوى ثبوت لفظة يعرض لكن لا ينوى باعتبار نية الإضافة. يقولون نية اللي هو عدم وجود النص مع نية وجوده ومو موجود بالفعل، لكن منوية ثبوت، منوية ثبوت، نية ثبوته في قوة وجوده كأنه موجود، نزلون منزلة موجود، فيدخل القسم الأول اللي هو أن يذكر الإضافة إليه. على هذا الأساس قال حالات بعده ثلاث، وإلا هي أربع كما ذكرت. وبعد هو من الغايات ولها حالات ثلاث، فإنها إما أن يذكر معها المضاف إليه، وهذه الحالة الأولى اسمها المضاف إليه تعرف، أو لا، أو لا فيها ثلاثة، ثلاث حالات، هو يذكر لي فقط حالتين، أو لا وعلى الثانية هو أن لا يذكر المضاف إليه، فإما يكون نفي المنفية اللي عبر عنها فقط المدى مقطوع عن الإضافة، مقطوع عن الإضافة، أو منويا، إما أن يكون نفي المنفية أو منويا، فهي على الأولين، يعني إذا ذكر المضاف إليه أو لم يذكر لكن مقطوع عن الإضافة نفيا منفيا تكون معربة، وعلى الثالث وهي التي تكون ماذا؟ منويا، لكن منوي ثبوت شنو؟ ثبوت المعنى هو ثبوت المعنى، منوي ثبوت المعنى تكون مبنية على الضم بلا أشكال. المنوية، المنوية ثبوت اللفظ اعتبرها في قوة ماذا؟ في قوة الموجود، فكأنما الحالة الثالثة أدخلها في أي حالة؟ في الحالة الأولى على هذا الأساس. إذا قال لها حالات ثلاث، قوله فهذا المحشي يقول إما على توهم أو إما كذا، ما يقوله المحشي جواب على سؤال مقدر هو هذا، لماذا أتى المصنف بالفاء في قوله فهذا مع عدم الداعي، عدم ذكر إما قبلها، يعني عارف أن تقول هكذا إما بعد فهذا،
إما بعد قالت هو إما لغيرها مصنف أو أما هي أما 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 بعد فهذا إن لم يذكرها فكيف أتى بفاء وهي تحتاج إلى جواب فاء تدل على جواب الشرط أما من أدوات الشرط وفاء تدل على جواب الشرط وهو لم يذكرها لماذا أتى بها؟ المصنف يقول إما على توهم أما يعني نتوهم وجود يعني توهم أنها موجودة فقال فهذا أو على تقديرها يعني هي موجودة مقدرة مقدرة الوجود كالموجودة المقدر الموجود كالموجود يكون مقدر الوجود أو على تقديرها في نظم الكلام فأتى بالفعل هذا الأتى ثم يقول فهذا هذا كما تعلمين كما مر معنا في النحو وضع أصل وضع اسم الإشارة هذا وضع لكل مفرد مذكر محسوس مشاهد أصل الوضع هذا أصل الوضع أصل الوضع هو أصل وضع اسم الإشارة هذا موضوع إلى الاسم المفرد المذكر محسوس المشار إليه وإذا استخدمت في غير ذلك يقال له مجاز مع الاستخدام مجاز معنى مو في أصل الوضع يعني. إذا أراد أن يؤلف أحد المؤلفين كتاب لابد أن يتصور بثلاثة أصناف عندنا معاني مرتبة حاضرة في الذهن وبعد يؤلف على أساس الكتاب وعندنا ألفاظ اللي تسبق فيها هذه المعاني وعندنا نقوش اللي تكتب تكتب هذه الألفاظ التي جاءت بالمعاني الأول يقول إذا أراد إنسان أن يألف كتاب هاي الثلاث أمور يسمون المعاني الحاضرة في الذهن يقال لها كتاب والألفاظ الحاملة لهذه المعاني كتاب والنقوش يعني الكتابات مكتوبة عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام الكتابات المكتوبة يقال لها أيضا كتاب أو مجموع كل واحد من هذه الأشياء يقال لها كتاب وماذا قال؟ فهذا يقول الكتاب وبعد فهذا غاية تهذيب الكلام غاية تهذيب الكلام احنا ما ندري أنه اسم الإشارة هذا هل هو موجه للمعاني الموجودة في الذهن أو الإشارة لا يتوجه لها باعتبار أنها غير محسوسة وغير لا يبدأ إليها إذا مذكر المحسوس إشارة لهذه غير محسوسة أو نقول للألفاظ وليست للمعاني وإنما للألفاظ كذلك الألفاظ ماذا؟ الألفاظ غير محسوسة تمتلئ وجود وجود اللاحق يبني وجود السابق بمجرد ان توجد اللفظ الثاني واللفظ الاول لم يكن نفسه فما وجد شيء معنى حتى نتجده فسواء قلنا بان كتابه الديباجه وهي مقدمه الكتاب كتبت قبل ماذا قبل تاليف الكتاب فيكون اشاره الى المعاني الموجوده في الذهن وهل مصير والمعنى الموجودين في المغامة وإن كنا بعد تأليف الكتاب تكون إشارة إلى ماذا؟ إلى الألفاظ إلى الألفاظ والألفاظ غير موجودة كذلك فهي على كلا الحالين لا يصح أن نقول اسم الإشارة متوجه إلينا فالواضح قد يقول إنسان مثلا لا لأنه اسم الإشارة متوجه إلى النفوس النفوس موجودة بعد نفترض أنه الديباجة كتبت بعد تأليف الكتاب هو أول ألف الكتاب وكتبه نقشه هو النقود بعد ذلك كتب الديباجة والمقدمة فيقول وبعد فهذا اسم إشارة إلى ما؟ هذا اسم إشارة إلى النقود الموجودة بالفعل حدثوا هذا اسم إنتي بعد ما أقول إشارة يقول لا هو بنفسه أيضا وضع قرينة هو بنفسه المصنف وضع قرينة إنه ما يريد النقود ما هو دليل على ذلك قوله فهذا غاية تهذيب الكلام بعد غاية على الاستواء فهذا غاية تهذيب الكلام فليس سوى أن نقول كلام، وإنما نقصد الكلام إما أن يكون كلام نفسي أو يكون كلام لفظي، ولا يكون كلام نفسي عندما نقصد كلام نفسي.
فهذا أو هذا إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن، يعني المعاني المرتبة الحاضرة في الذهن من المعاني المخصوصة المعبر عنها بألفاظ مخصوصة. إما أن نقول هذا إشارة إلى هذه المعاني، لأنه تارة إحنا ننحط اعتبارات، تعدد اعتبارات لحاضر، تعدد لحاض، تارة ننحط هكذا أن المعاني المرتبة الحاضرة في الذهن تارة ننتبه إليها باعتبارها ماذا؟ باعتبارها أنها قوالب لتلك المعاني، هي قوالب لتلك أو مقولبة لتلك الألفاظ، وتارة ننحطها بهذه الصورة أن الألفاظ قوالب على حسب النحاض. فإما أن تكون اسم الإشارة هذا ناظر إلى المعاني المخصوصة المرتبة الحاضرة في الذهن، وهذا بس. أو هذا إشارة إلى تلك الألفاظ الدالة على المعاني، يعني قوالب تلك المعاني، المعاني مذكورة في داخل هذه الألفاظ، الألفاظ تحمل تلك المعاني قوالب لتلك، أو تكون اسم الإشارة إشارة إلى تلك الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة، سواء كان وضع الزيادة من المقدمة مبادة الكتاب مقدمة، سواء قلنا بأن الزيادة موضوع قبل تأليف الكتاب أو أن الزيادة موضوع بعد تأليف الكتاب. في الزمن القديم لما يريد واحد أن يألف كتاب أول في الزمن القوي أول أمر يقوم يؤلف الكتاب، مطالب الكتاب أول من الكتاب، ويكتب بعد أن يكتب مطالب الكتاب يأتي بالمقدمة الزيادة حتى تكون متناسبة مع مطالب الكتاب، لأنه مقدمة بعده ما تلاحظ الكتاب والمطالب الموجودة بالكتاب. الآن بطبع الحال أول يكون المقدمة، بعد ذلك مطالب، لأن المطالب كلها تكون موجودة في داخل الذهن تقريبا، فيكون مقدمته أول المعاني. سواء كان وضع الزيادة قبل التصنيف أو بعد التصنيف أيام أو لا وجود، إذ لا وجود للألفاظ المرتبة، الألفاظ المرتبة لا وجود أصلا، لأننا قلنا بوجود اللاعب يفنى السابق. أنا الآن وأنا قاعد أتكلم أمام شيء، إذ الألفاظ اللي ذكرتها في بداية الكلام هذا اللفظ الأخير انفلت، كل لفظ لاعب يفنى وجود اللفظ السابق فلا وجود لها. فإذا اسم الإشارة نكون مجازا بوجه الله، إذ لا وجود للألفاظ المرتبة ولا للمعاني الخارجة، لأن المعاني أصلا لا نقول وجود بها في الخارج، وإن المعاني موجودة موجودة في الذهن لا وجود لها في الخارج. فإن كانت الإشارة فيكون هكذا، قلنا قد يتصور الإشارة قد تكون الإشارة هذا إشارة إلى من؟ إلى النفوس، لكن قلنا بأن النفوس ليست بكلام، والمصنف قال فهذا غاية تهذيب الكلام، كلام كلام ومسكت من الكلام، هي فلا يتصور ان الاشاره متوجهه الى النفوس. فان كانت الاشاره الى الالفاظ فالمراد بالكلام في قوله فهذا غاية تهذيب الكلام في الكلام النفسي، وان كانت الاشاره الى المعاني فالمراد بالتهذيب الكلام الكلام النفسي، أي المعنوي يعني معاني موجودة مرتبة في الذهن الحاضر في الذهن الذي يدل عليه الكلام اللفظي. لو الكلام اللفظي ألفاظ قوالب مسبوق فيها كل تلك المعاني المرتبة الحاضرة في الذهن، فهذا غاية تهذيب الكلام. قوله غاية تهذيب الكلام لماذا حمل غاية تهذيب الكلام على هذا؟ فهذا غاية يعني حامل على ما يقولون حمل الحدث اسم معنى بعد، غاية منتهى منتهى اسم معنى، يعني حدث حمل الحدث على الذات، لا يجوز حمل الحدث على الذات. وهنا المصنف أتى به، لماذا جوزه المصنف؟
المحشي يرتبط المصنف في امرين. الامر الاول اما ان يكون من باب المبالغه كقولنا زيد العدل، زيد العدل فيه مبالغه، كذلك هذا غايته يكون من هذا الباب، يعني هذا ذو غايه كما نقول زيد ذو عدل او باي تاويل من اولها. المهم تحمل على مبالغه يكون بهذا التصور، يعني نعبر عنه بالمجاز الاسنادي
نفس غاية. هذا غاية وهذا هي في المقام، هذا غاية يكون بها مبالغة، قلنا غاية يكون بمعنى المنتهى، يعني هذا هو المنتهى يريد وقت الفرق
في نوع من المبالغة. هذا نوع من الاشتراك الاولي، القسم الاولي الاشتراك رعاه المحشي هذا السنه ان اوصل بمثابة سيد العدل، او نقدر هناك سيد العدل نقدر امر اخر هناك مهم، هذا الكلام مهذب، مهذب شنو عربي سيد العدل؟ خبر بعد هذا الكلام كله مهذب غاية السنه بغير
الإعراب مجهولة كان ما يدعون ما يبعون أي مجهول ومجهول مطلق وضع ده أخر مطلق مجهول مطلق
نعم ها لو كان مطلق ويسمونها نفس لعب مفهولها انت مثل نقول ضرب ضربان وهكذا اي ضرب كل ضربان خلاص هذا يسمونه هنا ياخذ اعرابه لو غايه التهديد هو بالاصل مفهول مطلق لكنه لانه مجاز الحد هذه الكلمه وهي هذا الكلام مهذب على اثناء فغايته ياخذ ياخذ اعراب الكلمه المتقدمه يعني اعراب الخبر اعرابها فنقول فهذا غايه فهذا غايه ولكن لمجاز الحد لحد الكلمه هكذا الكلمه الثانيه وهي المفعول المطلق وهي غايه اخذت اعراب الكلمه الاولى المحذوفه وهي مهذبه فهذا غايه فهذا غايه الكلام لان مجاز المجاز كما يقولون على ثلاثه إما مجاز إثناء أو مجاز كلمة أو مجاز حد تمام مجاز الإثناء كما هو إذا تذكرون في المختصر مر معاكم أنبت الربيع البقلة وهذا مجاز إثناء يعني أسندنا الفعل لغيره الحقيقي يعني لغير الذي يسمى إليه حقيقة وهو المفروض أن نقول ماذا أنبت الله البقلة أنبت الله البقلة وعندنا مجاز الكلمة واللي هو هذه المجازات المعروفة كلمة مع الكلمة مجاز لغوي وعندنا مجاز الحذف الآن أن تحذف كلمة وتوضع كلمة في موضعها تأخذ إعراب الأولى تأخذ إعراب الأولى قوله غاية تهذيب الكلام حمله على هذا يعني حمل غاية تهذيب الكلام على هذا من باب حمل الحدث على الثاني لا يجوز حمل الحدث على الثاني وإنما يجوز لهذين السببين اللذين يذكرهما المحشي حمله على هذا إما على المبالغة المبالغ هذا غاية تهذيب الكلام المبالغ فيها ما أشار إليه غاية تهذيب الكلام كنحو زيد العدل أو لا يكون هكذا بناء على أن التقدير هذا الكلام مهذب خلاص مهذب غاية التهذيب فحذف الخبر وهو مهذب وأقيم المفعول المطلق مقامه وهو غاية وأعرب بإعرابه على طريقة مجاز الحذف كما قلنا لأن المجاز على ثلاثة من ضمن الثلاثة هو مجاز الحذف اللي هو الثاني يعني
هم يشير إلى الغاية، ما قلنا يشير إلى الغاية، يشير إلى هذا الكلام اللفظي أو هذا الكلام النفسي مهد، هذا الكلام غاية، غاية التفكير بحذف الكلام تقصد غير، يعني لا يستقيم بدون حذف الكلام اللي هو خضع. تصور يعني شنو مانع من هذا التصور؟ وبهذه تريد يشير الى الغايه، وما يريد يشير الى الغايه، هو يريد يشير الى هذا الكلام اللي نحن الاول لفظي بلغ او هو الغايه. وقد يكون ارجع على كل حال يعني من حقك ان تطرح رايك في مسائل اللي ما الشرع لا ياخذنا عليها. قوله في تحرير المنطق والكلام، فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام، ولم يقل، هو يقول بأنه ما قال في بيان المنطق والكلام وإنما قال تحرير، كأنما بين كلمة تحرير وبيان عموم وخصوص مطلق، بيان أعم من التحرير، لأن البيان تشمل الكلام الذي فيه حشو وزيادة، بينما التحرير الخالي من ذلك الذي يخلو من ذلك. ولذلك قال ولم يقل في بيانهما، يعني في بيان المنطق والكلام، لما في لفظ التحرير من الإشارة إلى أن هذا البيان خال عن الحشو والزوائد. ثم يأتي والمنطق آلة قانونية تعد مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، إشارة إلى تعريفه، وسيأتي بعد ذلك إشارة إلى تعريفه الآن. إلا أنه بطبيعة الحال إذا تذكرون في منطق المظفر في مطلع الكتاب هو ذاكر بأن المنطق من العلوم الآلية، عبر عنه في مقابل العلوم الغير الآلية، يعني التي لا تكون آلة لغيرها. أشكلوا على ذلك لأنه إذا قلتم بأن المنطق آلة لغيره من العلوم، آلة قانونية، فهذا إشكال ما أعرفهم يذكرون الظهر على كل حد الحواشي يذكر هذا، هل أن المنطق علم أو غير علم؟ لماذا هذا الإشكال؟ يقول لأنه آلة، وما دام هو آلة فهو في نفسه ليس بعلم، ولكنه يرد عليه بالوجدان، يعني بأن العلوم كلها أن العلوم كلها متداخلة، بعض العلوم آلة لهذا العلم وهذا آلة للآخر وهكذا، معنى ذلك أنه ما عندنا علوم، أكثر العلوم ليست بعلوم ولكنها يقال لها علوم. هم يقولون بأنه ليس بعلم باعتبار أنه وقع آلة لغيره، ولا يتمنع يمتنع أن يكون الشيء آلة لغيره وهو في نفسه علم، لأن العلم هو مأخوذ فيه الذي لا يكون آلة، ما نسمي هذا علم لأنه ليس بعلم، لما نقول هكذا إنما نصفه من العلوم الآلي أو غير آلي، ذاك أمر آخر خارج عن حقيقة كونه علم أو ليس بعلم، ويبقى علم المنطق علم سواء كان آلة أم لم يكن آلة، هذا خارج عن حقيقة العلم. يعني مثل أظهر مصادقة بلا أشكال شيء جيد، باعتبار أنه كل العلوم تحتاج إلى القواعد الفكرية، للقواعد الفكرية الموصلة إلى الصحيح، وهو علم المنطق، هذا العلم الذي يعطينا القواعد الفكرية، فهو آلة لكل العلوم، كل العلوم متوقفة عليه باعتبار أنها من هذا الباب طريقة. قال المنطق كذا، والكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الإسلام، علم الكلام اللي عبر عنه، وذلك يقولون يفرقون بعضهم الأول كأنما عنهم دراسة الفلسفة والكلام هكذا، أن الفلسفة أيضا يبحث عن أحوال المبدأ والمعاد، لكن الفلسفة يعتمد الدليل العقلي خاصة، بينما علم الكلام يعتمد ماذا؟ الدليل النقلي، يعني في القرآن في السنة، هذا اللي يتعامل به في إثبات المبدأ والمعاد. هذا الأساس
يحصل نوع من المفارقة بين علم الكلام وبين الحديث. نعم. بعضهم قال بأنه يدرس كذا الدليل العقلي والنقلي الاثنين مع. وبعضهم قال أصلاً ما ندخ في دليلية يعني أنه دليل عقلي أو نقلي. أصل تسمية علم الكلام تسمية مختصة يعني لأنه يحدث بينهم كلام ويحدث بينهم كذا فيقال له علم الكلام. وبعضهم قال بأنه لأنه دائر محور حديث علم الكلام دائما كلام الله تسمية بعلم الكلام. ولهم تسمية كثيرة تذكرها في محلها في مباحث علم الكلام إن شاء الله. على كل حال فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام. وأيضا هي في شنو لا, لا يخفى لفظه في قوله في تحرير المنطق والكلام عدم خفاء اللفظ في شنو براعة استهلال ذكر المنطق فهو مبحث ماله بعد براعة استهلال في عنده قوله وتقريب المرام يعني وهذا غاية تقريب المرام بالجر عطف على التهذيب هذا غاية تهذيبي كذلك عطفا عليه تقريبي تقريب المرام أي هذا غاية تقريب المقصود إلى مرام مصدر ميم يكون بعض مصادر الميمية يكون مقصود مقصد يقال له مرام هذا غاية تقريب المقصود إلى الطبايع والأفهام من الطبايع والأفهام والحمل كذلك هذا غاية تقريب المرام والحمل إما على طريقة المبالغة هناك هذا غاية تهذيب الكلام هذا غاية تقريب المرام غاية تقريب المرام وهذا الذي يشير إليه كذلك كما هناك حملنا عن المبالغة هنا والحمل إما على طريقة المبالغة يقولنا زيد عبد أو التقدير نفس التقدير الذي مر هنا هناك هذا الكلام مهذب غاية التهذيب ونقول هذا الكلام مقرب غاية التحريم نفس الكلام وحين الكلام الذي مر هنا يأتي أيضا هنا تقرير عن قائل جعلته وتقريب المرام من تقرير عقائد الإسلام هنا من كأنما من بيانية من تقرير عقائد الإسلام بيان للمرام الذي تقدم ذكره والإضافة كما تعلمون بأن الإضافة عندنا على ثلاثة أنحاء مرت معنا إما إضافة بيانية بمعنى من بعد إما إضافة بيانية أو إضافة ظرفية أو إضافة ماذا لامية إضافة بيانية خادم حديث فنقول خادم من حديث وإضافة لامية مثل يد زيد فنقول يد لزيد وإضافة ظرفية منبر المسجد منبر في المسجد منبر المسجد منبر في المسجد خوف الإضافة تكون على ثلاثة أنحاء هذه إما بيانية أو تكون لامية أو ظرفية في قوله من تقرير عقائد الإسلام من أي أقسام الإضافة هذه هل هي إضافة بيانية أو إضافة لامية المحشي يقول الإضافة في عقائد الإسلام بيانية لكن بشرط متى تكون الإضافة بيانية إن كان الإسلام في قوله عقائد الإسلام يعني عقائد من الإسلام يريد الإسلام عبارة عن نفس الاعتقادات مو خصوص أمر معين نفس الاعتقادات يقال لها الإسلام فإذا عقائد قوله جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الإفهام سيما الولد الحقيقة لا خب جعلته تبصرة تبصرتان أي مبصران ويحتمل التجوز في الإثناء يعني كقولنا مثل ما نقول زيد عدم بعد اسمه مجاز في الإثناء بعد إما أن يحتمل أنه بمعنى مبصرا يعني جعلته مبصرا أو نقول يحتمل التجوز بالإسلام فقولنا زيد بن عدل يعني جعلته تفسيرا يعني هذه هي التفسيرة هذه هي التفسيرة وكذا قوله تذكرة يعني وكذلك بقوله تذكرة لمن أراده يعني وجعلته تذكرة إما نقول بمعنى جعلته مذكرا أو بمعنى التجوز في الإسلام يعني كقولنا زيد بن عدل قوله لدى الإفهام جعلته تبصرة تبصر حاول بمعنى طلب الصورة لدى الإفهام بالكسر إفهام بالكسر أي تفهيم الغير إياه أو تفهيمه للغير من الجهتين إما تفهيم الغير إياه أو تفهيمه للغير والأول للمتعلم يعني تكون هذا جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لتفهيم الغير إياه يكون بالنسبة للمتعلم أو جعلته تبصرة كذا تفهيمه للتفهيم من باب من طرف المعلم والأول للمتعلم والثاني للمعلم قوله من ذوي الأفهام من ذوي الأفهام جمع فهم بفتح الهمزة جمع الفهم والظرف في قولنا من ذوي الأفهام إما في موضع الحال أنكم ظرف مستقر بعد يعني متعلق بمحذوف يكون بعد وظرف مستقر متعلق بمحذوف تقديره كائن تقديره كائن يكون ظرف مستقر فنقول هكذا والظرف إما في موضع الحال من فاعل جعلته تبصرة لمن حاول التبصر بالإفهام وتذكرة لمن أراد أن يتذكر فاعل يتذكر من ذوي الأفهام حال من الفاعل من فاعل يتذكر فتكون هكذا يعني تكون الجملة في هذه الصورة لمن جعلته تذكرة لمن أراد التذكر حال كونه من ذوي الأفهام حال كونه من ذوي الأفهام إما أن يكون هكذا أو نقول الظرف متعلق بيتذكر فيكون ظرف شنو ظرف له بعض ظرف له بعض وإما متعلق أو متعلق بيتذكر بتضمين معنى الأخذ والتعلم أي تفسيرية أو يتذكر آخذا ضمن هذا المعنى آخذا أو متعلما من ذوي الأفهام يعني هكذا لمن أراد أن يتذكر آخذا أو متعلما من ذوي الأفهام وهذا أيضا يحتمل الوجهين يا وجهين المعلم والمتعلم شلون قلنا هنا بأنه يحتمل الوجهين لدى الإفهام وقلنا بأنه يحتمل للمتعلم والمعلم كذلك في قول إما أن نقول هكذا لمن أراد أن يتذكر لمن أراد أن يتذكر آخذا أو متعلما من ذوي الأفهام بالنسبة للمتعلم بعد أو يكون هكذا يحتمل هذا الوجه يحتمل أنه متعلم يحتمل أن المتعلم يكون من هذا القبيل أو يتذكر آخذا أو متعلما من ذوي الأفهام يكون بهذه الصورة من تأتي بمعنى يعني إما من البيانية أو من البعضية يعني بعض ذوي الأفهام بعض ذوي الأفهام يكون هذا المعلم يعطي بعض ذوي الأفهام من تكون بهذا المعنى في الأولى يكون هكذا هو من ذوي الأفهام هذا الآخر المتعلم لو بالنسبة للمتعلم والثانية يكون هكذا بالطرف الآخر بالنسبة للمتعلم بالنسبة للمتعلم تكون من بيانية أو بمعنى بعد تكون هذا الصورة. في بالنسبة للمعلم يكون من تكون وإن كانت بمعنى مثل الغاية، يعني أنه من ذوي الأفهام، يعني غايته أن يكون من ذوي الأفهام، يعني آخذا حتى يكون من ذوي الأفهام، بهذا المعنى يكون حتى يكون من ذوي الأفهام آخذا ومتعلما له، هذا هو المعلم. المعلم أيضا يأخذ حتى يكون من ذوي الأفهام المطرحة، بينما ذاك يكون آخذا ومتعلما وهو من ذوي الأفهام، لأنه من ذوي الأفهام يأخذ من المعلم، ذاك يأخذ حتى يكون من ذوي الأفهام طرف المعلم. ماذا واضح بياني أو لا؟ نقول هكذا: لمن أراد أن يتذكر آخذا أو متعلما، يعني بمعنى هشيء وهو من ذوي الأفهام، يكون جهة شنو؟ يعني من جهة شنو يكون هذا؟ المعلم أو المتعلم؟ المتعلم. خب، ومر يقول هكذا: لمن أراد أن يتذكر آخذا أو متعلما حتى يكون من ذوي الأفهام، يعني حتى يبلغ هالغاية، يبلغ غاية ذوي الأفهام، ذاك يأخذ وهو من ذوي الأفهام، هذا يأخذ حتى للبلوغ. المعلم هو يريد يصل إلى البلوغ، هذا جهة البلوغ يكون حاصلة، وإن كان فيها غضاضة شوف مو مقبولة بعدها على قولة الشيخ الإيراني، فيها حزازة. المعنى يعني هي من ما تأتي من تأتي للبداية، يعني تأتي في الطرف المقابل، ما سمعنا بها أن تكون للغاية أو لابتداء الغاية تكون. إذا كانت تبعيضية كن اللي هو للمعنى بالشيخ، يعني انت امكان في حق الله تصير
معلم ارفع المتعلم او المتعلم ارفع
الى اشكال المعلم ارفع، تقول هكذا يعني تفريق الشيخ صحيح لو شنو؟ على كل حال شوفوا صحته عدم صحة تراجع، شو اذا في حواشي اخرى كلام المعلم والمتعلم في اولاد قال يحتمل الوجهين، يعني الالف واللام شنو ذا؟ ها؟ ما اي ما تصور انا غيرها، ما اقرا بين وجهين بطلع. قوله سيما السي بمعنى المثل او السي بمعنى المثل، يقال هما سيان أي مثلان، وأصل سيما لا سيما، حذفت لا في اللفظ لكنه مراد، يعني نحن نقول سيما ونقول مقصود لا سيما، من أدوات شنو لا سيما؟ تأتي في مباحث أدوات الاستثناء، ما يذكرونها في الاستثناء، وإنما يلحقونها بمباحث الاستثناء، يعني يذكرونها معظم أصل لا إذن لأي ملا أكثر أكثر فضل فضل الإعرابات في نفسها فيما كذا. وهي تأتي بهذه الصورة، يعني مغايرة الحكم اللاحق للحكم السابق، مثل ما يقول أكرم العلماء لا سيما زيد مثلا، لا سيما زيد، طبعا هي موجودة مغايرة بين يعني الحكم اللاحق بالنسبة لزيد، مغايرة الحكم اللاحق بالنسبة للتابل، وجود خصوصية طبعا لخصوصية مثلا تقوى أو علم كذا، لا سيما هو أكرم هيك. على كل حال حذفت لا في اللفظ لكنه مراد، وما تكون زايدة، إما أن تكون ما زايدة أو تكون ما موصولة، موصول بعد يعني بمعنى الذي، أو تكون موصوفة يعني بأسوار الجملة اللي بعدها تكون صفة. يعني هذا أصله، ثم استعمل بمعنى خصوصا، لا سيما معنى خصوصا، أكرم العلماء لا سيما زيدين، أنا أقول زيد، وفيما بعده بعد لا سيما ثلاثة أوجه كما ذكرها الأخوة، يعني تارة يكون ما بعدها مجرور، فهو اللي يقولون أكثر استعمالا، أكثر استعمالا هو أن يكون ما بعدها مجرور، يعني يكون مضاف إليه، لأن ما تكون ما زائدة نعتبرها ونعتبر مثل اللي هو إيا بمعنى مثل مضاف، وما زائدة يكون مضاف، وما بعدها يقع مضاف إليه يكون مجرور. هي ما زالت بهذا الشكل هذا البعض، أو نقول بأن ما بعدها مرفوع، ما بعدها مرفوع على أنها خبر، ما بعدها خبر لمبتدأ محذوف. تكون جملة جملة صلة أو صلة الموصول، الموصول أقرب تكون بهذا السؤال، أو يكون ما بعدها منصوب، وبعضهم قال بأنه لا يكون ما بعدها منصوب إلا إذا كان نكرة، إذا كان معرفة لا يتم هذا الكلام، وإنما إذا كان نكرة على اعتبار أنه تمييز لا سيما رجلا، ثم على اعتبار أنها تمييز. على كل حال هذه الوجوه التي تتا قوله الحفي، الحفي يقول بمعنى الشفيع، بعض الحواشي يذكرون بأنه الحفي المقصود به، وإن كان القرين الحالي تساعد، الحفي المقصود به المتتبع الذي يحفو السؤال ويستقصي ويتبع، وقال له ماذا حفي. وإن كانت تستخدم الحفي تأتي بمعنى الشفيع، يعني حتى يعني يمكن هي أصلها قد يكون أصل الحفي بمعنى المتتبع المستقصي. خب أنا مثلا حفي لوالدي، شفيق على والدي، بمعنى أنه أتتبع والدي، أستقصي، أحاول يعني أقدم له دائما الخدمة، نقول الله سبحانه وتعالى حفي بي شفيق بي، يعني متتبع لي دائما يساعدني يوجهني إلى مطالب الخير، يمكن المعنى يكون واحد. قال محشي يقول لا تأتي هنا بمعنى الشفيق، لكنها يمكن الجمع بين المعنيين بمعنى أنها متتبع مستقصي، هذا لا يكون، تأتي بمعنى شفيق وتأتي بالمعنى آخر أيضا. لا يكون لفظها متتبع، ثم معنى حفي يعني متتبع شخصي. خب مرة أحفو والدي وأقدم له الخدمة فأكون شفيق عليه، كن شفيقا، تلاقى الله سبحانه وتعالى عندما يكون حفي بي يعني شفيقا عليه. ومرة أقول لا بالنسبة للعلم مثلا أحفو يعني أتتبع وأستقص العلم، يقال لي حفي أيضا، لكن لا يقال لي شفيق على العلم، وإنما متتبع مستقصي للعلم والعلم. مثلا قد يكون من هذا المعنى بعض الحواشي قوله الحريف إيما الولد أعز حفي الحري، بمعنى الحري يعني لا هذا حري بك، يعني لائق بك، الحري بالإكرام نبي حبيب الله عليه التحية والسلام عليه محمد عليه التحية والسلام، لا زال له من التوفيق القوام، والقوام أي ما يقوم به أمره، يعني كل شيء بعد الشيء الذي يتقوم به، بحيث إذا ينسلب 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 تنسلب الماهية بعد حقيقة الشيء تنتني، وهذا قوامه. ومن التأييد عصام، قوله التأييد أي التقوية من الأيدي، يعني مأخوذ التأييد من الأيدي بمعنى القوة، مش الأيدي التأييد هي القوة. عصام أي ما يحفظ به أمره من الزلل، قوله وعلى الله التوكل وبه الاعتصام، على الله قدم الظرف في قوله على الله، ها هنا لقص الحصر، وهنا الحصر شنو؟ حصر حقيقي بعد، لا يصير التوكل إلا على الله. وفي قوله به على الله التوكل وبه الاعتصام، به أيضا قدم به لنفس العلة السابقة، لأن الاعتصام محصور بالله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى ماذا؟ لرعاية السجن. ولذلك قال قوله أيضا، أيضا يريد شنو؟ بالإضافة إلى أن تقديم الظرف هنا للحصر أيضا مراعاة للسجن. والسجن تعرفون بعد لهو هدير الحمام، قال له السجن يعني أواخر الفقرات أواخر الكلمات إذا كانت متفقة على حرف واحد، وقال لها مسجوعة ومأخوذة من هدير الحمام. وطبعا ولذلك تأدبان لا يقال للقرآن الكريم فيه سجع، وإنما أواخر ما يقول لها بعد سجع، يقول لها فواصل القرآن فواصل الآيات، فقال لها سجع. خوف قوله التوكل، وعلى الله التوكل، التوكل هو التمسك بالحق والانقطاع عن الخلق، انقطاع الى الله سبحانه وتعالى. قوله الاعتصام، وبه الاعتصام يعني التشبث والتمسك. قوله القسم الاول في المنطق، خذ الالف واللام في القسم الاول يكون من باب الالف واللام العهديه او العهد، عهد عهد ذهني او عهد ذكري. ذكري خب تم الكلام الان، هو قال بعد في المنطق والكلام عبارة هنا ذلك في المنطق، فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام. اولا المنطق، ثانيا القسم الاول كن الف واللام عهد ذكري بعد متقدم ذكره. لما علم ضمنا من قوله في تحرير المنطق والكلام هناك أن كتابه على قسمين، يعني قسم منطق قسم كلام، لم يحتاج إلى التصريح هنا. بعد يقول القسم الأول كذا أو المنطق هو القسم الأول، وإنما تم ذكره هنا، لم يحتاج إلى التصريح بهذا. فصح تعريف القسم الأول يعني دخول الألف واللام عليه بلام العهد لكونه معهودا ضمنا عهدنا، وهذا بخلاف المقدمة، ما قال المقدمة، قال مقدمة، فإنها لم يعلم وجودها سابقا فلم تكن معهودة، فلهذا نكر وقال مقدمة ولم يقل المقدمة. قوله في المنطق، غدا إن شاء الله نعرض الإشكالات في قاعدة الظرف والمضروب، والحمد لله رب العالمين.